تغرق الوقت حتى طلوع الشمس في المسجد، فيذكر الله طلع الشمس، فيكون له أجر حجة وعمرة تامتين. فإذا بقي في المسجد يذكر الله حتى طلعت الشمس فإنه كأنه حج حج التمتع، مجال غير حملة 10,000 أو 20,000، مجالا حملة مجانية، وهي أن يذكر الله حتى طلع الشمس، كما جاء في سنة الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله حتى طلع الشمس كان له أجر حجة وعمرة تامتين. لا يشترط مصلاه مكانه، حتى لو جلس المسجد، حتى لو جلس المسجد، حتى لو بقي في درس، من هو اللي في درس أفضل، لأن الله يحب الذكر الجماعي سبحانه أكثر من فردي. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر، ما قال من فرد، ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيله كما فرد لهم. ما يدل أن الله يحب الجماعة في الذكر صلاة الجماعة، حث الله عليه، حث الشارع عليها، صلاة الاستسقاء جماعة، صلاة الكسوف جماعة، صلاة التراويح في رمضان جماعة. وقول النبي صلاة الرجلين أزكى من صلاة الرجل، والذكر في الجماعة أفضل من الانفراد. ذكر الله في جماعة لقوله: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون في بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكر الله في من عنده. وهذا لا يحصل المفرد. أفرض الإنسان جالس في زاوية يذكر الله، لا يكون له هذا حتى يجتمع مع إخوانه، لأن الشريعة تحث على الترابط والتآخي والاجتماع حتى يدحر العدو. الاجتماع الشرعي ليس الاجتماع البدعي. الاجتماع البدعي يقول اجتمع أنا مع الرافضي واجتمع مع الصوفي واجتمع، لا، اجتماعا نقيا على السنة من غير اجتماعات يدخلها شوائب البدع. لأن الله قال: ليميز الخبيث من الطيب، في مقصود الشارع أن تكون إيش؟ طيب. أي نعم. لذلك انتقدوا جمعية التراث في الكويت من جهة أن فيه بعض المراكز فيها سلفية، صحيح توزع كتب سلفية، تروح مركز ثاني تلقى إخواني يوزع كتب إخوانية. فلما صار بالاختلاط العلماء شعروا أن هذا خطر، فيجب قالوا: صفوا نفسكم، جعلكم كلكم على مذهب السلف، لا تخلطون، فإن دين الله ما يقبل التخليط، لابد أن يكون نقي على دين الصحابة رضوان الله عليهم. وأنس واحد في درس العصر يذكر لي عن شخص من من تربى في أحضان تلك الجماعات، ينال من علماء السنة كالشيخ بن باز ونحوه، من يربونهم على أن أي من خالف مذهبهم أنه عميل للسلطان وأنه ما يفقه وأنه إلى آخره، ما نرى اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بعد الرأي. هذه طريقة المشركين ومن شابههم، ذم من يخالفهم ولو بحق، لأن هذا قد ربوا عليه، كما قال ابن تيمية: من نشأ على مذهب ربي عليه يصعب إقامة الحجة عليه. من تربى على مذهب ونشأ عليه يعسر إقامة الحجة عليه. وإن أتيته مثل الجبال من الحجج جعلها كالزجاج إذا كسر تهافت، لا يراه حجة ولا تقام عليه بها محجة، نسأل الله العافية. اقرأ ولا يكذب يشتروا
مثل.
نعم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال علامة ابن كثير رحمه الله تعالى: وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في تفسير سورة البقرة وقول الله عز وجل: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. يقال مثل ومثل ومثيل، أيضا والجمع أمثال، قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
من درس معنى السعدي اشرح لي المثل الذي ضربه الله من غير تنظر، لأن أنا أتكلم على خلفيتك الماضية ليس من كلام كثير، لكن مما درست من قبل واستحضرت. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، لما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. من يستحضر؟ هم يصلون مثلا خلف النبي، النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ألف لام ميم في القرآن يصلي، ويبدأ الوصف في سورة البقرة كذا، يقول المنافق هو النبي، يقول ها شوية الآن يسلم النبي يفرحنا. بهذه الآيات سننكشف. نعم، فهو ليس مرتاح مثلكم الآن. احمد الله على نعمة الإيمان، وانتم تسمعون هذه الآيات تحسون بانشراح، المنافق ويصلي وراء النبي وعارف جرمه وأنه نكشف حاله ربما قتل، فيبدأ يسمع هذه الآيات، يبدأ يتلوها النبي وهو يصلي إمام بهم، هم يصلوا خلفه لأنهم كانوا يشهدون صلاة الفجر والجمعة ويسمعون الآيات. الجمعة ما يتخلفون عنه، يتخلفون عن الفجر، إذن يحضر ويسمع من النبي في المنبر آيات، ويسمع بعد الصلاة ربما أحاديث النبي يلقيها على الناس، ويسمعون قراءة النبي إلا فيها وصف المنافقين، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك، يسمعون في مسلمه والنبي يقرأ هم وراءه، فيكون بمثابة ذلك القرآن اللي يسمعونه الرعد والبرق، الرعد صوت مزعج مخيف وهو صوت ملك، فيكاد البرق يخطف أبصارهم، يكاد محكم القرآن وهم يسمعونه يخافون من هذا القرآن وأنه دل على عوراتهم أو أنه يكشفهم ويسميهم. نعم، فيصبح في رعب كرعب الذي يمشي في ظلمات فيها رعد وبرق، ومن شدة الخوف إيش يسوي؟ يضع أي، لكن لا يقيه ذلك، كما أن نفاقه لم يقيه من عذاب النار. أذكر شخص يعني كان يطير بالطائرة، كان لقبه الأخير من الطريف، كان زميل عمل قديما اسمه فلان طائر، وكان يكره ركوب الطائرات يخاف منها، وسبب ذلك أن جاءت عقدة، قال كنا في الطيارة مرة وضرب البرق والرعد وأشوف البرق جنب جناح الطيارة، فحتى يحمل عن نفسه هذا الفزع قال قفلت ستار إيش النافذة، ما يبغى يشوف، يعني جاء الهلاك من غير شوف أرحم من أنه يشوف هلاكه ويشوف الجناح قد انقسم قدامه، فيقول طفيت وقعدت استني عن الموت. فالمهم هذا المنافق في لما يسمع محكم القرآن وكالرعد أو البرق كالذي يحاول أنه يتعامى عن هذا وتهدأ نفسه بما يصنعه من مصانعة البرق أو الرعد والخوف يفعل كذا، هل هذا ينقذه؟ لو أصابه البرق لا ينقذه، كذلك مخالفة القرآن وتكفرهم بالقرآن لن ينقذهم ولو أنهم أرادوا الآيات سمعوه. فرضا بدأت الآيات تصفهم والنبي يقرأ في إمامة المسجد وهم وراء المنافقين يصلون، ففي الظلام الصحابة لم يشعروا، لما تبدأ الآية وصف المنافقين يبدأ قلبه كذا يرتج،
ومحكم القرآن يخاف يفضحه الآن. فربما لو فعل كذا منافق حتى ما يسمع قراءة النبي وقتها ما في ميكروفونات، وقتها المسجد النبوي صغير والنبي صوت واضح، لكنه مع ذلك ليس كالميكروفون. تلقاه ربما لو أنه وضع أصبعه عشان ما يسمع الآية هذه فيه، هذا ممكن يشير على بالله. كذلك الرجل إذا مشى في برق وصواعق وسوى كذا، أو حتى لا يسمع الرعد وشدته وفزع قلبه وسوى كذا، هل بينقذه من ما يصيبه بعد موته أو الغم الذي يصيبه بسبب كفره في الدنيا؟ لا. نعم.
قال رحمه الله: وهكذا يكونون يوم القيامة عندما يعطى الناس النور بحسب إيمانهم، فمنهم من يعطى من النور ما يضاء له مسيرة فراسخ وأكثر من ذلك وأقل من ذلك، ومنهم من يطفأ نوره تارة ويضيء له أخرى، ومنهم من يمشي على الصراط تارة ويقف أخرى، ومنهم من يطفأ نوره بالكلية، وهم الخلص من المنافقين الذين قال تعالى فيهم: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وقال في حق المؤمنين: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
نقرأ المسند. حديث رقم كم؟
687.
نعم اقرأ.
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في مسند عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: حدثنا يزيد بن هارون
السلمي الواسطي حافظ متقن عابد،
قال: أنبأنا هشام
بن أبي عبد الله الدستوائي كان ثقة أثبت الناس في حديث قتادة،
عن يحيى بن أبي كثير
يحيى بن أبي كثير ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل،
عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض
صدوق المدني
أن أباه حدثه
صدوق
أنه دخل على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو مريض، فقال له عبد الرحمن: وصلتك رحم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله: أنا الرحمن، وخلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن يصلها أصله، ومن يقطعها أقطعه، أو قال من يبتها أبتته.
نعم، هذا الحديث ذكرنا أنه صحيح وله طرق، وفيه من الفقه فضل صلة الرحم، وأن من وصلها وصل الله برحمته، ومن قطعها قطع الله من رحمته، ورحمة الله نحتاج إليها في صيانة أموالنا وأنفسنا وديننا، فمن تعرض على سخط الله ربما خسر دينه، لأن الله لا يثبته حينئذ، فقد يخسر قطع الرحم حتى دينه، فعليه أن يصل رحمه. وأعلى الرحم الوالدين، الوالدة ثم الوالد، فإذا تعارض أمرين، أمر الوالد والوالدة، نعم الوالدة قالت له تعال والوالد قال له تعال، نظر من يحصل له ضرر إذا ترك طاعتهم؟ الوالد قال تعال ولدي أنا واقف في الخط السريع والكفر مبنشر والسيارات مثل البرد جنبي. والوالد قال يا ولدي روح جيب لنا فصفص, جونا نساء الجيران اليوم جيب لنا فصفص. طيب من يحصل له ضرر إذا ما طاع الآن؟
الوالد.
يروح لمين؟
الوالد.
استاذ الوالد يداريها يقول لحظة بس يا ذوب حط كفر الوالد واجيك ابشري. طيب فإن استوى الضرر قدم من؟ الوالدة. لأن النبي قال أمك ثم أمك ثم أمك. طيب ثم أبوك. فإذا كان قد افترق طلق الوالد والدته وعايش في بيت مع البنات وهو عايش مع زوجته وخصص كل جمعة زيارتهم 4 ساعات, فيقعد عند الوالد ساعة وعند الوالدة 3 ساعات لأنه قال أمك ثم أمك ثم أمك. وصاحبه دين معروفة مصاحبة الأم أكثر من أبي لأنها تعبت عليه, حملته قرآن وضعته قرآن وحمله وفصاله في يومين في عامين. طيب اقرأ.
قال رحمه الله حدثنا سريج بن النعمان.
سريج بن النعمان البغدادي ثقة يهم قليلا ما عندي. سريج سريج بن النعمان ها؟ إيه أنا عندي تتكلم من اللي عندي أقرأ الذي بين عيني. وطبعة شعيب المعروفة ولا هي مؤسسة الرسالة. نعم اقرأوا سريح ابن النعمان. نعم
سريج يا شيخ.
سريج ابن النعمان صدقت. نعم
قال حدثنا نوح بن قيس.
نوح بن قيس ابن رباح الطاهي أبو روح النصري صدوق رمي بالتشيع.
قال عن نصر بن علي الجهضمي
وهو ثقة.
عن النضر بن شيبان الحداني.
لين الحديث. قال ليس حديثه بشيء. نعم.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال
نعم تقدم
سلمة ثقة.
نعم.
قال قلت له ألا تحدثني حديثا عن أبيك سمعه أبوك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أقبل رمضان, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رمضان شهر افترض الله عز وجل صيامه, وإني سننت للمسلمين قيامه, فمن صامه إيمانا واحتسابا خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه.
نعم. أبو سلمة ابن عبد الرحمن لم يسمع عن أبيه, قال لا تحدث حديثا عن أبيك سمعه عن أبيك سمعه أبوك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في سند انقطاع, وفي سنده النضر بن شيبان الحداني وهو ضعيف. قال ابن معين ليس حديثه شيء, ولكن الحديث له شواهد من جهة قوله إن رمضان شرح تظهر الله صيامه. خرج النسائي في سننه عن أبي هريرة النبي قال أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه. فهذاك شاهد لهذا أن الله فرض صيامه. هذا فقرة. وإني سنت سنين قيامه كذلك. قال من قام رمضان إيمان احتسابه غفر له ما تقدم من ذنبه فمن صام من احتسابا. أما قوله خرج وجعل هذا مثل الحج هذا ليس إسناده, وإنما قال من صام رمضان إيمانا يعني تصديقا بوجوبه واحتسابا طلبا لثوابه غفر له ما تقدم من ذنبه, ما قال خرج كيوم ولدته ويشمه. فإسناده هذا الحديث ضعيف. نعم آخر حديث ثم الدرس القادم نبدأ إن شاء الله في مسند جديد وهو مسند أبي عبيد بن الجراح واسمه عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب أو أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله. نعم اقرأ.
قال العلم عبد الله بن أحمد هذا شيخ
أبو عبد الرحمن. نعم
لا اللي وجد قال وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بن خطاب.
أي هو أبو عبد الرحمن ولد الإمام أحمد.
أقصد اللي قال هذا عبد الله أم من؟
أي عبد الله لقب أبو عبد الرحمن ولد الإمام أحمد اسمه أبو عبد الرحمن.
صلى الله عليه
وسلم. نعم
قال عبد الله بن أحمد رحمه الله تعالى في مسند أبيه وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده. قال حدثنا محمد بن يزيد.
محمد بن يزيد الكلاعي ثقة ثبت عابد.
عن إسماعيل بن مسلم
المكي ضعيف فقيه لكنه كان ضعيف. وهذه لا تستغرب مثل أبو حنيفة كان فقيه لكن ضعيف الحديث ضعيف الجهد الحفظ الضبط. لكن لا تقولون هالكلام اللي قال المحدثون في بلاد السند والهند. نعم ففي هناك متعصبون وليس كلهم. فإذا كنت تخشى على نفسك فلا تقول كان أبو حنيفة ضعيف في الرواية. نعم إذا أردت أن ترجع إلى أهلك سالما فلا تقل هذا. نعم وإسماعيل بن مسلم المكي كذلك كان فقيه ضعيف في الحديث يعني ضبط الحديث. شريك القاضي شريك النخع القاضي عفوا كان قاضي عنده فقه لكن ضعيف الرواية. نعم
قال رحمه الله عن الزهري.
اي نعم الزهري معروف محمد مسلم شهاب اتفق على ثلاثة قانه.
عن عبيد الله بن عبد الله.
نعم عن عبيد الله بن عبد الله وهو بن عثمة بن مسعود وهو ثقة.
عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يذاكر عمر شأن الصلاة فانتهى إليهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال ألا أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا بلى. قال فأشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة يشك في النقصان فليصلي حتى يشك في الزيادة.
هذا الحديث إسناده ضعيف. إسماعيل بن مسلم والمكي البصري تركه يحيى بن معين وبن مهدي بن مبارك وقال النسائي متروك. فالحديث إسناده لا يصح. أما من شك فقد جاء العمل في السنة كيف يصنع. إنسان شك في الصلاة نعم فهيا تدرجوا معي ماذا يصنع. صليت اليوم صلاة الظهر أنت وشكيت في نفسك صليت ثلاثة وأربعة أيش تصنع؟ ابني على خطأ 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 يعمل بحديث ابن مسعود قال فليتحرى الصواب ينظر ويحدث ويغلب الظن أيهما أرجح. فإذا وقع في نفسه الأرجح أن أربع ركعات وش يسوي؟ تكون أربع ركعات. ومتى يسجد؟ بعد السلام لقول ابن مسعود فليتحرى حديث ابن مسعود فليتحرى الصواب وليبني عليه وليسجد بعد السلام. طيب حاول أنه يتحرى الصواب حاول حاول وجد الأمرين متساويين ثلاثة وأربع متساويين يبني على الأقل ويأتي بركعة ويسجد قبل السلام لحديث أبي سعيد الخدري عند البخاري إذا شك أحدكم في صلاته يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري صلى ثلاثة وأربع فليجعلها ثلاث وليأتي بركعة وليسجد قبل السلام. فهذا تصرف الشك شك احدث بأي قرينة بأي قرينة عندك. أحيانا تكون القرينة وشي يعني ثلاث يصلون جنبك أو أربعة ذكرت انهم الان قاعدين يقضون. يقول اربع ذول كلهم يقضون لانك الان اذا في الركعه الثانيه ابني على هذا القريب انه ما اربع يصلون جنبك. تحرى الصواب باي قرينه وابني عليها. وبهذا ينتهي درس اليوم. ونشكر الله اننا فرغنا من مسند عبد الرحمن بن عوف وسندخل في مسند جديد. يعني الان تقريبا انتهينا في المسند احمد من نحو 1700 حديث. 62 92 1700 نحو. فاصبروا مثلها ومثلها وضربوها في 10 او واذا تصلون 40,000 حديث تنتهون المسند. وترى الوقت قصير يعني الان الزمان ما عاد هو مثل الاول. تمشي الايام. هل شعرتوا لكم قراءتهم السعدي؟ 6 سنين تقرأونه ما سمعت الا اقول وقد ختمنا هذا الكتاب واسال الله يتقبل منا. ما سمعت الا هذا. والزمن يمشي. فعليكم ان تصبروا في الطلب. اي لا لكن هذا ضعيف السند. اي بس هذا الان السند ضعيف لا يصح. طيب ارجو منكم لا تقول سماحتكم. هذه سماحتكم لفظ يدل على الابه العلميه التي ما بعدها مثل الشيخ بن باز يقول يا اخي. او ارجو منكم توضيح الدليل على ايش من اصيب مرض الطاعون. ان من اصيب مرض الطاعون ومات شهيد. حديث صحيح قال ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا من مات يعني في سبيل الله؟ قال الشهداء اذن لقليل. ثم قال المطعون شهيد والغريق شهيد وصاحب الهدم والمرأة تموت يعني في نفاسها. ذكر 5 وهؤلاء أو نحو ذلك هؤلاء شهداء من الدرجة الثانية يغسلون ويكفنون. أما الشهيد في المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. لا يغسل ويكفن لكن لا يغسل ويصلى إيش؟ ويصلى عليه. طيب هناك سنة مهجورة وإيش رأيكم فيها؟ يفعلونها في فلسطين. كيف غابت عنكم؟ في باب الشهداء كشف وجه ايش الشهيد. ايش رايك في السنه هذه بدعه. يكشف وجه المحرم يكشف لا تغطوا وجهه وراسه. نعم في النبعه في المكان ملبيا. فليش يكشفون وجه الشهيد؟ ما ورد هذا. ومن قال له هذا شيء؟ الشهادة تحتاج إلى شروط. القتال يحتاج إلى شروط. ما يدريكم عن نيته أصلا. ما يدريكم عن هذا. لكن ما يغسل من قتل في المعركة على الظاهر. ما يغسل على الظاهر. ما حكم لعب الشطرنج؟ الشطرنج ذكر ابن تيمية في فتاوي صفحات في تحريم الشطرنج. وذلك لأنها تعمل ما يشبه عمل الخمر تسكر القلب. فيصبح العبد وهو متعلق بها يحرك الفيل والملك وكش ملك. فإنه يسكر قلبه ويتفرغ من كل فكرة إلا الفوز والخطة للحصار الملك ونحو ذلك. فيلهي عن ذكر الله والصلاة. فإذا كان كذلك فلاعبي الشطرنج هل أنتم منتهون؟ فانتهوا بارك الله فيكم عن هذه اللعبة التي تخدر القلب. فقد مدت عند البعض إلى نحو 6 أشهر مباراة واحدة 6 أشهر. الله أكبر. ويصبح لاعب الشطرنج صباح مساء يفكر وغائب عن أمر الصلاة غائب عن أمر التفكر في كتاب الله. تذهب مصالح الدنيوية والدينية. واستدل على ذلك ابن تيمية بما استدل على الخمر أن تصد عن سبيل الله عن الصلاة. ومر علي على قومهم يلعبون ذلك الشطرنج ف فقلب عليهم الرقعة أو قال ما ذلكم ما هذه الأصنام التي أنتم على لها عاكفون. وابن تيمية كان إذا رأوا في الطرق يلعب الشطرنج أخذ الرقعة وقلبها عليهم إنكارا عليهم. الشطرنج والطاولة ينبغي تركها، الطاولة لأنها بالنرد تلعب في المقاهي. سبحان الله العبد أن المعاصي تكون أختي أختي، شوفه النرد في يده. والنبي إيش قال في النرد؟ قال من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير. شوف النرد يده والشيشة في فيه، ضربة هنا وضربة هنا، نسأل الله العافية. والسهر اللي يترك صلاة الفجر وتجتمع المعاصي مع بعض، ولغو وصخب، فأي جو يعيش في هذا إذا قبض على المقهى؟ هو بعيد عن أهله ما يربيه. أنا شفت أنا مظاهر ميف زينة في بعض الدول التي زرتها لإلقاء المحاضرات، يقعدون فيها الناس حتى ظن هنا بعض الرجال في المقهى ويعسكرون في المقهى، يمكن من بعد العصر ما يجي الواحد لدايخ ينام، لا أدب زوجته ولا قضى حاجتها ولا أدب عياله ولا خشع لربه. أي وكل شوي شاي شاي، لأن صاحب القهوة يطالع فيه أول ما فا في شاي ولا شيشة خل المكان غيرك، فيضطر كل يا شاي يا قهوة يا شيشة، ويقعد على هذا مبذر. والمبذرين إخوان قالوا في التبذير هو إنفاق المال كثرة إنفاق المال الحرام، كثرة إنفاق المال في الحرام تبذير، كثرة الإنفاق في الحلال على وجه فوق الحاجة إسراف. فالإسراف في الحلال والتبذير في الحرام. وإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فذكر أصحاب المقاهي الجالسين بهذه الآية، قل ترى يا معشر الجلساء في المقاهي إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، والله ما أظن أنهم يدخلون قهوة اسمها قهوة إخوان الشياطين، نعوذ بالله يمشون عنها. نعم يبغون اسم مقهى جميل مثل نسيم الليل، مقهى نسيم الليل، لكن لو سمي بالاسم الذي يليق بهم هم لا يشعرون، مقهى إخوان الشياطين، ما أظنهم يقربون. أول شيء يسمعون يسموا ظاهر قدام إيش اللوحة، يا أخي شيلها اللوحة عشانها، ثم بعد ذلك يمارسون ما حرم الحي القيوم سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين. يجيب الرابع وسبع السلام. إيه نعم، لقد يتحرى الصواب وليبني عليه وليسل بعد السلام، نص الحديث هكذا. ها ما شفتوه.